أي نور قد تجلى للعقول، أنت مشكاة الهداية، أنت نبراس الأصول، حار فكري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن نقرأ في شمائل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: عرقه الشريف وطيب رائحته صلى الله عليه وسلم. كان من صفاته صلى الله عليه وسلم أنه طيب الرائحة، وإن لم يمس طيبا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يستعمل الطيب في كثير من الأوقات. وهذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل أكرمه بطيب الرائحة دائما ولو لم يستخدم الطيب، لكنه صلى الله عليه وسلم أدبا مع الله عز وجل كان يستخدم الطيب. وهنا فائدة أيها الإخوة، إذا الله عز وجل فتح لك باب رزق، الأدب مع الله يقتضي إليك ومنك أن تذهب وتنزل إلى السوق لتلزم وتعتني بأبواب رزقك. إذا فتح الله تعالى عليك بابا في الذاكرة القوية، بحيث كنت إذا قرأت مرة واحدة حفظت أو مرتين، فالأدب مع الله عز وجل يقتضي منك أن تبقى ممسكا بأوراقك وأقلامك ودفاترك من أجل أن تزيد هذا الحفظ. وليس من الأدب مع الله عز وجل أن يجلس أحدنا في بيته ويقول أنا مرزوق والحمد لله والله عز وجل يرسل لي الرزق. هناك أناس أكرمهم الله تعالى ببحبوحة في الرزق. الأدب مع الله إذا أكرمك الله ببحبوحة الرزق أن تلزم السوق كما يلزمه الناس من أجل أن تطلب هذا الرزق. من الأدب مع الله إذا رزقك الله تعالى صحة حسنة أن تحافظ عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع أن الله عز وجل اختصه بخاصة أنه دائما طيب الرائحة ولو لم يمس طيبا، لكنه صلى الله عليه وسلم مع هذا كان يعتني بنظافته وكان يمس الطيب، مع أن الله عز وجل أكرمه بأن ريحه طيبة. قال: ومع ذلك كان يستعمل الطيب في كثير من الأوقات ليسن ذلك لأمته فيتبعوه، ولأنه حبب إليه الطيب، كما في الحديث الذي رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. هناك رواية موضوعة لهذا الحديث تقول: حبب إلي من دنياكم ثلاث، فهذه لفظ الثلاث موضوعة ليست صحيحة. الصحيح في الحديث: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء الآن وجعلت قرة عيني في الصلاة، لأن الصلاة ليست من أعمال الدنيا وإنما هي من أعمال الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يحمل كمال الذوق البشري. يعني هلا إذا كان هناك إنسان يحب الورد، هذا دليل كمال أو دليل نقص؟ دليل كمال. إذا إنسان يحب النور، هذا دليل كمال أو دليل نقص؟ دليل كمال. إذا إنسان يحب الرائحة الطيبة، إذا إنسان يحب النظافة، هذه كلها دليل كمال. وإذا كان إنسان بالعكس، إذا إنسان يحب الوساخة، يحب الوساخة أو يحب القهر أو يحب الأذى، هذا دليل نقص. دليل الكمال أن تحب الخير وأن تكره الشر، أن تحب النور وأن تكره الظلمة، أن تحب الصواب وأن تكره الخطأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله تعالى كمال الذوق البشري، فقال حبب إلي من دنياكم الطيب، الدليل كمال، والنساء الدليل كمال. إذا رأيت رجلا يكره النساء الدليل نقص، دليل مرض. إذا رأيت امرأة تكره الرجال، تتقزز من الرجال، الدليل نقص، دليل مرض. ودليل الخلقة السوية أن يحب الرجل المرأة، وأن تحب المرأة الرجل، أن يحب الرجل الرائحة الطيبة وأن يكره الرائحة الكريهة، أن يحب النور وأن يكره الظلمة، أن يحب الورد وأن يكره القمامة، الدليل كمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم آتاه الله تعالى كمال الذوق البشري. لكن الشريعة الآن جاءت لتضبط، إذا أنت أحببت الورد فعليك أن تشتريه شراء، وعليك أن تزرعه وأن تغرسه وأن تنبته إنباتا، ولا يجوز لك أو لا يجوز لإنسان أن يعتدي على بستان غيره فيأخذ الورد، أن يعتدي فيأخذ الورد منه ثم يقول أنا أحب الورد. إذا الله عز وجل أكرم الرجل بمحبة المرأة فالصواب أن يذهب باتجاه الزواج، وليس له أن يمضي باتجاه الاعتداء على الأعراض ويقول يا أخي أنا أحب النساء. إذا أحببت النساء، إذا أحببت الطعام الطيب، إذا أحببت الورد الطيب، إذا أحببت الطيبة، فعليك أن تلزم الطريقة الصحيحة في الحصول على هذه المحبوبات. حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. ومما يدل على أن طيب الرائحة كان صفة له صلى الله عليه وسلم، وهي أطيب الطيب كله، وأن رائحته الزكية أطيب من النفحات العنبرية والمسكية، ما ورد في الحديث عن أنس رضي الله عنه قال ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مسست شيئا قط ديباجا ولا حريرا ألين مسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الشيخان. الديباج هو الحرير السميك، والحرير الوارد هنا هو الحرير الرقيق، يعني قال كف النبي صلى الله عليه وسلم كانت ألين من الديباج والحرير، وريحها أطيب من ريح المسك والعنبر صلى الله عليه وسلم. وفي رواية الترمذي قال أنس ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، الأزهر هو البياض المشرب بحمرة، كأن عرقه اللؤلؤ صلى الله عليه وسلم. إذا مشى تكفأ، سبق في دروس مضت أن التكفؤ هي المشي مع قلع الرجل من الأرض، يعني المشي مع الهمة وليس التماوت في المشي. إذا مشى تكفأ كأنه ينحط من صبب، كيف إذا أنت نازل من مكان عال إلى مكان دني تشعر بخطواتك تتسارع وبهمة في رفع القدم ووضعها، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى. ولا مسست ديباجة ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى أبو نعيم والخطيب أن آمنة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ولدته قالت ثم نظرت إليه فإذا هو كالقمر ليلة البدر صلى الله عليه وسلم، ريحه يسطع كالمسك الأذفر. مسك الأذفر يعني الزكي شديد الرائحة. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى، يعني صلاة الظهر، لما الله عز وجل قال في القرآن الكريم وحافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، العلماء قالوا ما الصلاة الوسطى؟ ففي الصلاة الوسطى أقوال خمسة، بعضهم قال الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر، وبعضهم قال هي صلاة الظهر، بعضهم قال العصر والمغرب والعشاء. وقد أخفى الله تعالى الصلاة الوسطى كما أخفى ليلة القدر، وكما أخفى الساعة التي في يوم الجمعة يستجيب فيها الدعاء، من أجل أن يجتهد الإنسان طيلة شهر رمضان، ومن أجل أن يجتهد الإنسان طيلة نهار الجمعة، ومن أجل أن يحافظ الإنسان على الصلوات كلها. فالذين قالوا الصلاة الوسطى هي صلاة المغرب، قالوا لأن أول صلاة في وضح النهار صلاة الظهر، والثانية هي العصر، فتكون المغرب هي الوسطى بين صلوات الليل والنهار، ثم العشاء والفجر تكون في العتمة. قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتني الأولى، يعني صلاة الظهر، ثم خرج إلى أهله وخرجت معه، فاستقبله ولدان يعني صبيان، فجعل صلى الله عليه وسلم يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا. قال جابر وأما أنا فمسح خدي، فوجدت ليده صلى الله عليه وسلم بردا وريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار. جؤنة عطار يعني قارورة عطار. كيف إذا قارورة عطار مليئة بالعطور أنت كنت وضعت يدك فيها وأخرجتها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم مسح على وجه جابر كان طفلا، قال رائحتها كأنما أخرجها من جؤنة عطار صلى الله عليه وسلم. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وصلى الظهر، ثم قام الناس فجعلوا يأخذون يده فيمسحون بها وجوههم، يعني يسلمون على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كل واحد منهم يمسح وجهه بيد النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأخذت يده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك صلى الله عليه وسلم. الله يكرمنا بالسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. يقول فانظر يا أخي في هذه الأحاديث فإنها تدل دلالة واضحة على طيب رائحته صلى الله عليه وسلم طيبا ذاتيا محمديا صرفا أكرمه الله تعالى به من جملة صنوف الإكرام والإنعام. روى الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه قال دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا، قال عندنا القيلولة هي نوم الظهيرة. النبي صلى الله عليه وسلم مضى إلى بيت سيدنا أنس فنام عندهم عند القائلة قيلولة، فعرق صلى الله عليه وسلم، فجاءت أمي أم سليم بنت ملحان. أم سليم بنت ملحان هذه من محارم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يأتي إليها عند الظهيرة فيقيل عندها فيرتاح عندها من محارمه. فسيدنا أنس ابن لأم سليم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلينا فنام عند الظهيرة في بيتنا فعرق. قال فجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها، يعني تمسح عرق النبي صلى الله عليه وسلم وتجمعه في هذه القارورة. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أم سليم ما هذا الذي تصنعين؟ قالت عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم أيضا عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها وليست فيه، هذه هي نفسها أم سيدنا أنس بن مالك وهي من محارم النبي صلى الله عليه وسلم. قال فجاء ذات يوم فنام على فراشها فأتيت فقيل لها هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتك على فراشك. قال فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه صلى الله عليه وسلم على قطعة أديم على الفراش، في قطعة جلد كانت موجودة يبدو عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم عند رقبته، فعرقه الشريف صلى الله عليه وسلم سقط على قطعة الجلد فكأنه تجمع. قال ففتحت أم سليم عتيدتها، كأنه صندوق صغير يوضع فيه أشياء نفيسة. قال ففتحت أم سليم عتيدتها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها، جابت قوارير صغيرة وتضع فيها عرق النبي صلى الله عليه وسلم. ففزع النبي صلى الله عليه وسلم، استيقظ من نومه، فقال ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا، أنا بحتفظ بعرقك الشريف من أجل أن نتبارك بهذا العرق لأولادنا. فقال أصبتي. من هذا الحديث أيها الإخوة، من أحاديث كثيرة من تبرك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآثاره الشريفة، أفاد جماهير العلماء على جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر لا علاقة له بالشرك. بعض الناس يقولون طيب يا أخي هذا شرك، كيف ماذا يفعل يعني أثر النبي صلى الله عليه وسلم، شعرة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مسست يد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أخذت شيئا من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتبركون بآثاره ويجدون لذلك بركة، وينفعهم الله تعالى بهذه الآثار. النافع الضار إنما هو الله عز وجل، لكن إذا أكرمك الله تعالى بأثر من آثار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهذا فوز عظيم نلته. فالصحابة كانوا يفعلون هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها أصبتي. قال العلماء ومثل ذلك التبرك بالصالحين، كمان إذا تبرك الإنسان بآثار الصالحين لصلاحهم يرجو بذلك بركة من الله عز وجل، فإن شاء الله هذا محمود مشكور. وروى مسلم عن أنس عن أم سليم رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها فيقيل عندها فتبسط له نطعا، يعني قماشا لينام عليه، فيقيل عليها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير العرق فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب والقوارير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم سليم ما هذا؟ قالت عرقك أدوف به طيبي، يعني أخلط به طيبي. وفي رواية أحمد فدعا لها بدعاء حسن. هذا إيش اسمه يا أخواننا في علم الحديث وفي علم الأصول؟ اسمه تقرير. إذا النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيئا وسكت، أو رأى شيئا وقال أصبت، أو رأى شيئا وضحك وابتسم، أو رأى شيئا ودعا لصاحبه، معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم موافق على هذا تقرير. وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ منه أحكام شرعية، لذلك العلماء قالوا جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أم عاصم امرأة أو امرأة عتبة ابن فرقد السلمي، هذا عتبة ابن فرقد صحابي شريف وكان ميسورا، غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوتين اثنتين، منهما غزوة خيبر. فلما النبي صلى الله عليه وسلم فتحت له خيبر قسم على الصحابة من مغانمها، فكان من جملة من قسم لهم عتبة بن فرقد هذا الصحابي. فعتبة كان ميسور وجاءه سهم، يعني جاءه نصيب من فتح خيبر، شو بده يعمل بهذا المال؟ قال فجعلها لبني عمه عاما ولأخواله عاما، كان قال سنة بعطيها لعمومي وأولاد عمومي هذا المال الذي يأتيني من مال خيبر، وسنة بعطيها لأخوالي. وهذه والله أيها الإخوة يعني سنة حسنة في الناس الموسرين. إذا أنت الله عز وجل أكرمك بمال وافر ثم جاءك رزق يتكرر في كل عام، ما عليه أن تجعله حينا لأولاد عمومك وحينا لأولاد أخوالك، ما عليه أن تجعله حينا لأخوانك الذكور وحينا لأخواتك الإناث. أحيانا في بعض التجار عنده معمل والله فاتح عليه، أو عنده معامل الله أكرمه بخط إنتاج جديد، تلاقيه بيوقف هذا الخط، يعني خط الإنتاج هذا الجديد يوقفه لله تعالى، إنه كل شيء أرباح تأتيني من هذا الخط أنا مثلا للجمعية الخيرية الفلانية، للمدرسة الشرعية الفلانية، لأرحامي من أسرتي أبي وأمي، من أسرتي جدي وجدتي. فهذا الصحابي عتبة بن فرقد كان ميسورا، لما غزا النبي صلى الله عليه وسلم خيبر اتفق مع اليهود الذين كانوا بخيبر، اتفق على أن يبقوا يعملون في أرضهم في خيبر، على أن يعطوا النبي صلى الله عليه وسلم في كل عام نصف ما تخرجه هذه الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا النصف في كل عام يوزعه، وزعه على الصحابة أسهم أنصبة، فكان عتبة بن فرقد له سهم، فقرر أنه هو ميسور. يعني هلأ أنت يكفيك في طعامك لقيمات، ويكفيك في فراشك أمتار، ويكفيك في دارك أمتار، بعدين يعني إذا واحد عنده 47 بيت شو بده يعمل فيهم؟ أنت ما بتسع أنت إلا ببيت واحد يا أخي، بيت بالصيف وبيت بالشتاء ومزرعة، طيب باقي 42 بيت شو بدك ساي فيهم؟ إذا واحد عنده 17 سيارة، ما أنت بتركب سيارة يا سيدي ومرتك بسيارة، وعندك 3 أولاد كل واحد بسيارة، وبعدين إذا واحد الله عز وجل أعطاه من المال الشيء الكثير، شو علي أن تأخذ ما تحتاجه وأبقي قسما ليثمر لك المال ووزع على عباد الله تعالى؟ يعني هلا إذا واحد يعني قرأت بأن يعني رجل عنده 200 مليار دولار شو بده يعمل فيهم هدول؟ يعني إذا بده يعدهم بيوقف قلبه من العد. فأنت إذا الله عز وجل فتح عليك لا بأس ثمر مالك، بس كمان أعطي عباد الله عز وجل، هذا مو كله إلك، ما أنت يكفيك لقيمات، ويكفيك بساطا تنام عليه وسريرا، ويكفيك يعني بيت يأويك من حرارة الشمس ومن قر البرد. فعتبة بن فرقد خلاص عنده مال كتير، قرر سنة لأولاد أخوالي وسنة لأولاد عمومي. زوجة عتبة أم عاصم امرأة عتبة بن فرقد قالت: كنا عند عتبة 4 نسوة، أي زوجات له، تزوج 4، فما منا امرأة إلا وهي تجتهد في الطيب لتكون أطيب من صاحبتها. غني، جوز غني كثير، وبيأخذوا منه مصاري وبيشتروا عطور، كل واحدة تجتهد في الطيب أكثر حتى يعني تستميل زوجها إليها. قال: وما يمس عتبة الطيب إلا أن يمس دهنا يمس لحيته. قالت: نحن النسوان الأربعة كنا كثير نطيب، بس زوجنا عتبة ما كان يستخدم الطيب، ولهو أطيب ريحا منا، مع هيك دائما ريحته أحلى منا نحن الأربعة، وكان إذا خرج إلى الناس قالوا: ما شممنا ريحا أطيب من ريح عتبة. فقلت له يوما: إنا لنجتهد في الطيب ولا أنت أطيب ريحا منا، فمما ذلك؟ فقال عتبة: أخذني الشراء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصابني مرض جلدي وصرت حك يصيب بالحك، فأتيته للنبي صلى الله عليه وسلم فشكوت ذلك إليه، فأمرني أن أتجرد، قال لي اخلع ثوبك، فتجردت عن ثوبي وقعدت بين يديه وألقيت ثوبي على فرجي، يعني أبقيت بس العورة مغطاة من السرة إلى الركبة مغطاة، بالصدري وظهري ورأسي مكشوف. قال: فنفث رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، ثم مسح ظهري وبطني بيده، فعبق بي هذا الطيب من يومئذ صلى الله عليه وسلم، ذلك اليوم كل رائحة طيب صلى الله عليه وسلم. وأخرج أبو يعلى والطبراني من حديث أبي هريرة في قصة الذي استعان بالنبي صلى الله عليه وسلم على تجهيز ابنته فلم يكن عنده شيء، يعني واحد من الصحابة بده يجهز بنته عروس بس فقير جدا ما عنده شيء. قال: فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم بقارورة فسلت له فيها من عرقه، يعني جمع له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من عرقه الشريف، وقال له: مرها فلتتطيب به. فكانت إذا تطيبت به شم أهل المدينة رائحة ذلك الطيب، فسموا بيت المطيبين. العيلة كلها سموه بيت المطيبين. نسأل الله عز وجل أن يعطر قلوبنا بأنوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يزيدنا قربا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يفيض علينا من بركاته صلوات ربي وسلامه عليه، وأن يتولنا رب العالمين بولايته، وأن يعتني بنا بعنايته. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أي نور قد تجلى للعقول، أنت مشكاة الهداية، أنت نبراس الأصول.